بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: أما محلها فقلب الناوي في كل موضع بلا مناوي. في النسخة المطبوعة في كل موضوع، ولكن الصواب في كل موضع، هكذا في النسخ الخطية: في كل موضع بلا مناوي. المناوي أصله المناوئ بالهمس، والمناوئ في لغة العرب هو المعادي والمخالف، ناوأه أي عاداه وخالفه، وأصله مأخوذ من النوء، وهو النهوض بشيء من التكلف والمشق، كما في قوله تعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقيل للمعادي مناوئ لأنه ينهض إلى خصمه أو مخالفه بثقل ومشق. فالمناوي أصله المناوئ، والناظم يشير بهذا إلى عدم الخلاف. وهذا البيت يتعلق بوجه من الوجوه السبعة التي سبقت الإشارة إليها، والتي تمثل مدار كلام العلماء في أحكام النية. فكلام أهل العلم في أحكام النية يدور حول سبعة أوجه، وقد تكلم الناظم فيما مضى عن بعضها، مثل المقصود والشروط أو بعض هذه الشروط، وتحدث أيضا عن الوقت، وشرع هنا يتحدث عن الوجه الثالث من هذه الوجوه، وهو المحل، محل النية. فقال: أما محلها فقلب الناوي. يعني أن العلماء اتفقوا على أن القلب هو محل النية، على أن القلب هو محل النية. وقوله بلا مناوئ، كما عرفنا، يعني بلا مخالف. وعدم المخالف هنا ينطبق على المذهب الشافعي، وينطبق على المذاهب كلها. فالسيوطي حكى إطباق الشافعي على أن القلب هو محل النية، والإمام ابن تيمية رحمه الله حكى إجماع العلماء على أن القلب هو محل النية. في كل موضع، يعني في كل الأبواب والعبادات: الصلاة، الوضوء، الصيام، الحج، الزكاة، هذه الأبواب كلها النية فيها محلها القلب. لماذا؟ لأن النية كما عرفنا سابقا هي القصد والإرادة الجازمة، والقصد والإرادة من أعمال القلوب وعوارضها، والقلوب محلها الصدور، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فمحل النية هو القلب، لأن حقيقة النية تدور حول القصد والإرادة، وهذا إنما يعد من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح. وبناء على ذلك اتفق العلماء جميعا على أن التلفظ بالنية ليس بشرط، واتفقوا جميعا على أن الجهر بالنية ليس مشروعا، سواء كان إماما أم مأموما. لكن بحثوا أو اختلفوا في التلفظ بالنية سرا، هل يشرع أو لا يشرع، هل يجوز أو لا يجوز أن ينطق المكلف بالنية بلفظه سرا بدون جهر، فهل هو مشروع أو لا؟ فبعض أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة وأيضا الشافعية والحنفية، أنه يستحب عندهم الجمع بين اللفظ وبين القصد القلب، يستحبون هذا لأنهم يرون أن التلفظ يساعد القلب على النية، يساعد القلب على استحضار هذه النية، فإن الإنسان ربما يتفرق ذهنه في الخواطر والمعاني والأفكار، ولكن اللسان يساعده على استحضار هذه النية. فبناء على هذا التعليل استحب الجمع بين اللفظ والقصد، ولكن غيرهم من المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى عدم مشروعية التلفظ، بل قال بعضهم بأنه بدع، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يتلفظ بالنية، ولا جاء عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم تلفظوا في بداية العبادة بنية هذه العبادة، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وعلمه كيفية الصلاة ولم يذكر في ذلك التلفظ. وهكذا لما تحدث عن الصلاة وقال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير ولم يذكر لفظ النية. بل لو نظرنا إلى حياته صلى الله عليه وسلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 40,000 فريضة خلال 23 سنة، في كل يوم 5 من الفرائض، فأكثر من 40,000 فريضة صلاها في حياته صلى الله عليه وسلم غير النوافل والمستحبة، ولم ينقل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذه النية. وبناء على ذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم مشروعية التلفظ بالنية. وأما ما ذكره الفريق الآخر فهذا قد يعني يؤخذ به في بعض الحالات الضرورة، بمعنى أن بعض الناس قد يكون فيه من المرض أو فيه من بعض الداء ما يجعله غير قادر على استحضار النية إلا إذا تلفظ به، فهذا ربما يعني يكون له مسوق ويكون له وجه ما ذهب إليه بعض الفقهاء أو من أشرت إليه من الفقهاء، ولكن من حيث الأصل يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأمل واستقراء سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم لم ينقل فيه على النقل أو التلفظ بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم تشرع متابعته في قوله وفي تركه عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام مبني على هذه المسألة، وهي أن النية محلها القلب، فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، مع انتفائها من الجنان، هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعض هذه النسخ مع خلوها من الجنان، والأول أحسن لأن الثاني يحتاج إلى تأويل، مع خلوها من الجنان، بمعنى أن نقول بأن هذا من باب القلب، لأن الخلو هذا وصف القلب وليس وصف النية، نقول القلب خال من النية ولا نقول النية خالية من القلب. فعلى اللفظ الثاني نحتاج إلى تفسير البيت بأنه من باب القلب، وهذا خلاف الأصل. ولهذا كان الأحسن بهذا الضبط الذي جاء في أكثر النسخ الخطية: فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان. والجنان بفتح الجيم هو القلب والفؤاد، وسمي جنانا لأنه يجن المعارف والإرادات والمقاصد، يعني يسترها، فإن القلب هو محل العلوم والإدراكات والمعارف، كما جاء في القرآن: هم قلوب لا يعقلون بها. فالقلوب هي محل الإدراك ومحل التعقل، ولهذا قيل له الجنان لأنه يجن هذه الأشياء يسترها في داخله. وقال بعض أهل اللغة: القلوب سمى جنانا لأنها تجن في الصدور، يعني تستر داخل الصدور. لكن الأول هو الذي عليه أكثر علماء اللغة في تعليل تسمية الجنان. فالجنان بفتح الجيم يعني القلب أو الفؤاد، أما بالكسر فهو جمع جنة، ومنها جنان الخلد. ومعنى هذا البيت مبني على البيت السابق، يعني إذا تقرر أن القلب هو محل النية فبناء عليه لا يكفي المكلف أن يتلفظ بالنية مع انتفائها من القلب، لا يكفي هذا. فلو تلفظ الإنسان بالنية أو المقصود ولم يكن مستحضرا لها في قلبه فلا عبرة بهذا التلفظ. كما لو مثلا نطق بالشيء في حالة السهو أو في حالة الغفلة والسرحان كما نسمينه، فتكلم بها ولكن لا يوجد القصد في قلبه فلا عبرة بهذا اللفظ. وهكذا مثلا لو أعطى الزكاة إلى الوزارة أو إلى السلطان مكرها وقال: هذه زكاة، فإنها لا تجزئ عن الزكاة التي في ذمته إذا لم يكن ناويا لها في قلبي، وإنما دفعها مكرها وخوفا. فلا عبرة إذن بالألفاظ إذا كان القصد غير موجود في القلب. لماذا؟ لأن النية كما عرفنا حقيقتها هي القصد والإرادة الجازم، واللفظ ليس هو محلا لهذه النية ولا هو معبر عن هذه النية ما لم يوجد القصد في قلب الإنسان. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان، والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا. في النسخة المطبوعة: واللفظ واللسان، ولكن في أكثر النسخ الخطية: والقلب، وهو الأحسن بقرينة المقابلة: فليعتبر بالقلب، وباعتبار أن هذا هو ما نص عليه صاحب الأصل وهو السيوطي في الأشباه والنظائر. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا، هذا أيضا مبني على ما سبق من أن محل النية هو القلب. فإذا كان القلب هو محل النية، وبالتالي لو تعارض ما دل عليه اللفظ بما في القلب من القصد والإرادة فالعبرة بما في القلب وليس بما تلفظ به الإنسان. وهذا يعني حكى عليه بعض أهل العلم الإجماع والاتفاق على هذا، وليس فيه إلا خلاف شاذ عن القفال الشاشي من الشافعية، ولكن غيره من أهل العلم ينصون على هذا، وأنه لا عبرة بما يتلفظ به الإنسان إذا كان مخالفا لما في القلب. وهذا يشهد له القرآن الكريم في لغو اليمين، لما قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان، فهذا يدل على هذا المعنى، لأنه جعل اليمين الذي يجري على اللسان بدون اعتقاد القلب جعله لغوا، يعني كلاما لا يترتب عليه حكم شرعي. والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا. وبناء على ذلك، مثلا لو تلفظ بعضهم بالنية وقال لبيك اللهم حجا وهو إنما يريد العمرة، فالعبرة بما في القلب وليس بما تلفظ به في لسانه. ثم قال: وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي يا همام، هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعضها والعلم بالمنوي لدى الأعلام، يعني وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي لدى الأعلام، والأول أحسن، والعلم بالمنوي يا همام. شرع الآن في الحديث عن شروط النية، لما انتهى من الحديث عن محل النية وهو القلب، شرع في الحديث عن شروط النية، فذكر أن الشرط الأول في صحة النية هو التمييز. التمييز هو بلوغ المكلف حدا يفرق فيه بين الخير والشر، بين المصلحة والمفسدة، كالصبي المميز مثلا. فأول شرط من شروط صحة النية هو التمييز، بمعنى أن الطفل غير المميز وهكذا المجنون أيضا لا تصح منه النية، لأن النية وهي قصد امتثال أمر الشارع لا يتحقق ولا يتصور تحققه من غير العاقل. وأما ما جاء في النصوص من صحة العبادة منه وثوابه عليه، مثل حديث المرأة التي رفعت صبيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا كما قال العلماء محمول على نية الولي، بمعنى أن وليه ينوي عنه هذه العبادة. فهذا بالنسبة لغير المميز. أما المميز فيتصور منه العبادة، وبالتالي تصح منه النية ويخاطب بالإتيان بهذه النية. ولهذا جاء في الحديث أن مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، فلا يؤمرون إلا بشيء يدركونه. وهكذا ما جاء في الأحاديث الأخرى من إثبات شيء من الثواب أو شيء من الأجر أو صحة الفعل، فإنه محمول على الصبي المميز. عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين كما في صحيح البخاري. فإذا الصبي المميز تصح منه هذه العبادات ويتصور منه النية، ولهذا لم يشترط العلماء في النية البلوغ، وإنما اشترطوا فيها التمييز، لأن النية بمعنى القصد والإرادة هذا يمكن أن يتأتى ويحدث ويقع من الصبي المميز الذي لم يدرك البلوغ. والإسلام كذلك من شروط النية الإسلام، فالكافر لا تتصور منه النية باعتبار أنه قد يكون ملحدا يجحد وجود الله تبارك وتعالى أصلا، فكيف يتصور منه قصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ وهكذا إذا كان مؤمنا ولكنه كافر بسبب آخر، بأن يكون يهوديا أو نصرانيا، فكذلك هؤلاء لا تصح منهم النية، لأن الشرع لا يقبل العمل إلا بشرط الإيمان، فالعبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا وجد فيها شرط الإيمان. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا الشرط الثاني، والعلم بالمنوي يا همام، هذا الشرط الثالث، وهو العلم بالفعل المنوي، بمعنى أن هذا الشخص يكون عالما بالفعل الذي ينويه، لأنه لا يتصور أن ينوي الإنسان عملا لا يعرفه، لا يتصور أن ينوي الإنسان الصلاة وهو لا يعرف الصلاة، أو ينوي الحج وهو لا يعرف الحج، أو ينوي الزكاة وهو لا يعرف الزكاة. فالشرط الثالث هو العلم بالمنوي، أن يعرف حقيقته، أن يعرف حكمه وسائر صفاته، أن يعرف أن هذه الصلاة واجبة حتى يمكن أن ينوي الفرضية التي تحدثنا عنها سابقا. ثم قال: وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي. وعد أيضا، هذا خطاب للقارئ أو للسامع، وعد أيضا يعني من شروط النية فقد ما ينافي، عدم المنافي. يشترط في صحة النية عدم وجود المنافي، أي الوصف الذي ينافيه، فإذا وجد الوصف الذي ينافيه فإنه لا تصح هذه النية، مثل الردة مثلا، وقد أشار إليها بعد ذلك، مثل الردة مثلا، فالردة تنافي النية، وبالتالي إذا وجدت الردة انتقضت النية. وهكذا لو صلى مثلا ووجد المنافي لنية الصلاة من الأكل أو الشرب أو الكلام الكثير، فهذه الأفعال المنافية التي تناقض النية هي من الشروط أيضا، من شروط صحة النية، ولا تصح النية إذا وجد الوصف المنافي للنية. ونية القطع من المنافي، يعني من أوصاف المنافية للنية نية القطع، بمعنى أن يقصد المكلف قطع العبادة التي هو فيها. ومثل له: ومنه ردة، كالمرتد مثلا، إذا ارتد أثناء الصلاة فذهبت الصلاة وبطلت. وهكذا أيضا لو دخل في الصلاة ونوى قطعها، أو مثلا سافر ونوى قطع السفر بالإقامة، وهكذا على الأصح في سائر العبادات إلا ما ورد الاستثناء فيه، أن المكلف إذا نوى قطع هذه العبادة فإنها تنقطع لاختلال شرط من شروط هذه العبادة، وعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط كما عرفنا. وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي ومنه ردة، فعد القدرة أيضا على المنوي ففقه أمره.